الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قوله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو على سفر فأفطر، فهنا محذوف تقديره فأفطر، فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة، أو فالحكم فيه عدة، أو فالواجب عدة. وقوله من أيام أخر، استدل بهذه الآية أن الصوم لا ينعقد على المسافر والمريض، والصحيح أن هناك حذف وهو فأفطر عند جمهور العلماء، الصحيح لقوله سافرنا مع رسول الله في رمضان، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهو يؤيد أن المراد الإفطار، أنه لحقه العذر فأفطر. وقوله عز وجل: فعدة من أيام أخر، فيها وجوب القضاء على من أفطر لعذر شرعي، سواء لحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو جهاد أو حمل أو إرضاع أو نحو ذلك، ومجمع عليه أيضا. والقضاء جاء مطلق، فعدة من أيام أخرى، وليس فيه وجوب القضاء متتابعا، لأن النص لا يتحمل، ولكن يستحب للإنسان القضاء متتابعا. النص ليس فيه التتابع، ولكن يستحب لمن قضى ما فاته أن يقضيه متتابعة، لأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض، وإن فرقه جاز. وإنما التتابع وجب في رمضان للوقت، أما بعد أن خرج رمضان فقد ذهب الوقت، فلو جزأ الأيام في الشهر يوم أو في الأسبوع يوم مثلا كان ذلك جائز، والأفضل المتابعة، أن يتابعها حتى يؤدي ما عليه. والقضاء ليس على الفور، فعدة من أيام أخر، ليس فيه دليل على أنه على الفور، وإنما فيه فعدة من أيام أخرى، لذلك جمهور العلماء على جواز تأخير القضاء. وذهب بعضهم إلى أنه على الفور من ثاني شوال، وهذا لا دليل عليه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يدركها شعبان فما تستطيع أن تقضي ما فاتها من رمضان إلا في شعبان. ولكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى بعد رمضان الثاني، لغير عذر. وعائشة ما أخرت إلى رمضان الثاني، وإنما إلى شعبان، وبينت أنها كانت معذورة وأنها لم تكن تتمكن، لأنها قائمة بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. وننبه أيضا أن من أخر الصيام حتى جاء رمضان الثاني أنه ما زال الصوم في ذمته ويجب عليه قضاؤه، ويجب عليه قضاؤه، وذلك أنه لا دليل على إبطال القضاء حينئذ، ولكن يأثم بتأخيره إن كان لغير عذر، وإن كان لعذر جاز. والصوم الذي لم يقضه إلا بعد رمضان الثاني ليس فيه فدية لعدم وجود ما يدل على ذلك من قرآن أو سنة أو إجماع. ومن مات وعليه صوم استحب لأوليائه أن يصوموا عنه، سواء كان الصوم قضاء أو كفارة أو نذر. وهو قول أهل الحديث، ورجحه ابن حجر والعثيمين وابن حزم لعموم حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، والحديث في الصحيحين. وأما من خصه بصوم النذر فقوله ضعيف، وحديث ابن عباس أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فهذا ليس فيه حصر الصوم على من كان عليه نذر فقط، وإنما هذه حادثة وذاك حكم آخر عام. وهكذا بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا يصام عنه وإنما يطعم عنه، وهذا قول باطل، لأن الإطعام ليس عليه دليل. وقد بين الحافظ في الفتح أن حديث ابن عباس لا يعارض حديث عائشة ولا يدل على أنها حالة واحدة، وإنما تلك صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وحديث عائشة تقرير قاعدة عامة، وهذا هو القول الصحيح. وأما من مات وعليه قضاء رمضان فينبغي أن نعلم أنه على حالين. الحالة الأولى أن يكون معذورا في تفويت الأداء والقضاء، وهو أن العذر استمر معه إلى الموت. مثلا إنسان مرض في نصف رمضان فاستمر معه المرض إلى نصف شوال ثم مات في نصف شوال من ذلك المرض ولم يشفى قبل موته، فهذا لا يقضي عنه وليه ولا يطعم عنه لأنه مات من مرضه، لا خلاف في هذا عند الشافعية. وهكذا ذكره جمع من العلماء، وذلك لكونه لم يتمكن من قضائه. أما من مرض من نصف رمضان مثلا إلى آخر رمضان ثم شفي ومات في نصف شوال ولم يقضي، هنا استحب لأوليائه أن يقضوا عنه، استحب لأوليائه أن يقضوا عنه وليس بواجب عليهم، وبه قال الجمهور وإنما استحبابا، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله. والصارف لهم من الوجوب قول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، والولي الذي يصوم عن ميت هو كل قريب له بالنسب، وقيل الوارث خاصة، وقيل عصبته، والقول أنه القريب أعم. والعلماء يذكرون مسألة وهي إذا كان على الميت مثلا 5 أيام وله 5 أبناء أو أقارب، فهل لهم أن يصوموها ليوم واحد كلهم؟ نعم يجوز ما لم يكن الصوم مشترط فيه التتابع، فإن كان الصوم مشترط فيه التتابع فلا يجوز. نبه على هذا الحافظ في الفتح ورجحه العثيمين رحمه الله. ووقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله الذين قالوا بقضاء الولي عن ميتهم أنه هل لغير الأقارب وغير الأولياء أن يقضوا عنه كأن يكون له صديق من غير أقاربه أو نحو ذلك، هل له أن يقضي عنه أم لا؟ والصحيح جوازه كما رجحه الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. ونبه العلماء على مسألة وهي إذا نذر الإنسان بصيام من أجل أن يلحق الضرر بأوليائه على أن هذا النذر لا ينعقد ولا يصح لأنه نذر معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا هو القول الصحيح ورجحه ابن حزم رحمه الله تعالى. وهذه قضاء الولي عن ميته خاص بالصيام فقط، لا يشمل الصلاة مثلا أو الاعتكاف فلا يشملها على القول الصحيح وهو المشهور في مذهب الشافعية. هذه بعض المسائل المتعلقة بالآية. قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هكذا قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء. وعلى الذين يطيقون، والمشهور من قراءة عبد الله بن عباس بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو. وعلى الذين يطوقون بمعنى يكلفون، فعلى قراءة الجمهور يطيقون أي يقدرون عليه. وعلى قراءة ابن عباس أي من عجز عن الصيام وكان شاقا عليه فعليه الفدية. وقراءة الجمهور هي الصحيحة، وهذه هي أول حالة من حالات فرضية صيام شهر رمضان. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فكان في أول الإسلام أن الإنسان إن شاء أن يصوم رمضان صام، وإن شاء أن يفطر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين، والأفضل له الصيام كما بينه الله. ثم نسخ بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما سيأتي بيانه. والحالة الثانية من فرضية صيام رمضان هو إيجاب الصيام على المقيم الصحيح القادر المكلف، لكن إذا حضر الإفطار وغابت الشمس ثم نام قبل أن يفطر أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى الليلة المقبلة. هكذا كان الحال، إذا دخل المغرب ولم يفطر فغلبه النوم لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع طوال الليل حتى يصبح الصباح ويأتي المغرب من اليوم الثاني أكل. أو حضر العشاء ولم يأكل، حرمت عليه هذه الأمور حتى يأتي اليوم الثاني فيستمر بالصيام ثم يفطر عند غروب شمس اليوم الثاني. وهذا كان فيه مشقة فنسخ. جاء ذلك في حديث البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. الحالة الثالثة نسخها، فنسخ هذا الحكم وجاز الأكل والشرب ولو نام بعد دخول الليل أو جاء العشاء فله أن يأكل إلى الفجر. وسبب ذلك قيس بن الصرمة كما في صحيح البخاري عن البراء أنه كان صائما امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن انطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءت امرأته، فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه هي الحالة الثالثة. فاستفدنا من هذا أن الصيام كان على أحوال: الحالة الأولى من شاء أصام ومن شاء أفطر وأطعم، والحالة الثانية وجوب الصيام، ولكن إذا دخل المغرب ونام الإنسان قبل أن يفطر لا يجوز له أن يأكل طوال الليل، وكذلك الصباح صائما إلى أن يأتي الليل من اليوم الثاني. ثم بعد الحالة الثالثة نسخ هذا الحكم وجواز الأكل والشرب في الليل. وقد فرض الصوم أول ما فرض صيام يوم عاشوراء فقط، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد أن فرض رمضان نسخ صيام وجوب صوم يوم عاشوراء وبقي مستحبا. ونستفيد من هذا كله أن الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ حكمها، وأنها كانت في القادر. وعلى هذا فإن من كان عاجزا فالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض المرض الذي لا يرجى برؤه أنه يفطر ولا تجب عليه الفدية، ولا تجب عليه الفدية لعدم وجود ما يدل على ذلك. وهذا ترجيح الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، وهكذا الإمام الطبري، وجمع من أهل العلم. طيب، إلى هنا بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله في وقت آخر.